سر إخوانكم في دار الحديث ومركز السلام العلمي للعلوم الشرعية بالحديدة أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. طيب، ما زلنا في أحكام البحر والبحارة. قلنا هل تجوز المسابقة في السباحة؟ عندما الجواب المسابقة في السباحة هل تجوز عندما عندك يا أخانا خالد؟ أحسنت، ما شاء الله تبارك الله. تجوز لكن بشرط، تجوز المسابقة في السباحة عند جمهور الفقهاء بشرط أن لا يكون هناك جائزة ولا مقابل. طيب، قلنا ما حكم ركوب البحر أو السباحة فيه حال هيجانه؟ حال هيجانه، ركوب البحر والسباحة فيه حال الهيجان، عندما عندك أستاذ جلال لا يجوز، أحسنت، محرم. والدليل على هذا، الدليل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام: من ركب البحر عند ارتجاجه فمات فقد برئت منه الذمة، وهو حديث صحيح رواه الإمام أحمد وصححه العلامة الألباني. طيب، ما حكم الوضوء والغسل من ماء البحر؟ ما حكم الوضوء والغسل من ماء البحر؟ تفضل علي. يجوز. طيب، والدليل؟ الحديث لما سئل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: أفنتوضأ بماء البحر؟ قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. أحسن. طيب، ما حكم قضاء الحاجة عن البول أو الغائط في البحر ورمي النجاسات فيه؟ عند من ما حكم قضاء الحاجة في البحر ورمي النجاسات فيه؟ عندك أنور، يجوز. قلنا هذا لا بأس به. لماذا؟ لأن الماء كثير، الماء كثير. واستدلنا بحديث ماذا؟ حديث بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب والمحايض وعذر الناس. فسئل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عنها فقال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، رواه الترمذي والنسائي وأبو داود. طيب، هل يتوهم من هذا أن خير الناس وأفضل الناس بعد الأنبياء والرسل كانوا يرمون الجيف والقذر في آبار الناس؟ هل يتوهم منه هذا؟ يعني لا يتوهم. إيش الواقع؟ ما الذي كان يحصل؟ أن السيول، السيول كانت تأتي بمثل هذه الأقذار، وكانت هذه البئر في حدور من الأرض، يعني في أرض منخفضة، فتأتي السيول بهذه الجيف وهذه الأشياء فتقع في تلك البئر. طيب، قال حفظه الله: ما حكم ميتة الحيوان البحري من حيث النجاسة، هل هي نجسة أو طاهرة؟ قال: الجواب: ومن الله أستمد العون والصواب. ميتة الحيوان البحري على قسمين: أولا، ميتة السمك طاهرة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. وجه الاستدلال من الآية هو أن المراد بالطعام هنا هو ما ألقاه البحر ميتا، كما ثبت ذلك عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم. وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه. ووجه الاستدلال من الحديث قوله: الحل ميتته، حلها دلالة على طهارتها، ولو كانت نجسة لما حل أكلها. وقال صلى الله عليه وعلى وسلم: أحلت لنا ميتتان الحوت والجراد، صحيح أخرجه ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما، وصححه العلامة الألباني كما في سلسلة الأحاديث الصحيحة. وأما الإجماع فقد قال الشوكاني في السيل الجرار، وبالجملة فلا خلاف في أن ميتة السمك حلال طاهرة. ثانيا ميتة غير السمك، وقع فيه خلاف ونزاع قديم، والراجح والله أعلم أن ميتة البحر طاهرة إجمالا، ولا فرق بين الطافي فوق الماء وغيره، ولا بين حيوان وغيره من حيوانات البحر، وقول عامة المذاهب الأربعة. ومن قال بعكسه واستثنى غير السمك فقد خالف الدليل العام بدون مخصص أو دليل صحيح صريح. مرجع الدراري المضية شرح الدرر البهية ومجلد البحوث الإسلامية العدد التاسع. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله عند كلامه على نجاسة الميتة كما في الشرح الممتع، ويستثنى من ذلك ما يلي: ما ميتته طاهرة كالسمك وغيره من حيوان البحر بدون استثناء، فإن ميتته طاهرة حلال لقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قال السؤال الرابع عشر: ما حكم دم الحيوان البحري، هل هو نجس أم طاهر؟ الجواب: ومن الله أستمد العون والصواب، دم السمك وسائر حيوانات البحر طاهرة لقوله صلى الله عليه وعلى وسلم عن البحر: هو الطهور ماءه الحل ميتته، فيجوز أكل ميتته وفيها الدم. قال الكاساني كما في بدائع الصنائع رحمه الله: دم السمك طاهر لإجماع الأمة على إباحة تناوله مع دمه، ولو كان نجسا لما أبيح. واستفدنا هذا أن الصيد مثلا إذا كان معه لباس وقد وقع عليه شيء من دم السمك وأراد أن يصلي، يصلي ما عليه شيء لأن دم السمك طاهر. هذا إذا كان في البحر أو في مكان ما يستطيع أن يغير فيه الثياب، أما إذا كان في البر ويستطيع أن يغسل جسده وأن يلبس الثياب النظيفة الطاهرة، يعني التي ليس عليها قدر، وليس المرض بأن دم السمك نجس، لا هو طاهر، لكن المراد التنظف من القذارة والرائحة، فيغتسل ويلبس الثياب النظيفة ويصلي في المسجد حتى لا يؤذي المصلين. قال السؤال الخامس عشر: ما حكم بول وروث حيوان البحر؟ الجواب: ومن الله يستمد العون والصواب، بول وروث حيوان البحر طاهر لأن ذلك مما يحال ويصعب التحرز منه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بول ما أكل لحمه وروث طاهر، ولم يذهب أحد من الصحابة إلى تنجيسه، بل القول بنجاسته قول محدث لا سلف له من الصحابة كما في الاختيارات الفقهية. السؤال السادس عشر: ما حكم الآنية المتخذة من المواد البحرية أو من عظم الحيوان البحري أو من جلده؟ الجواب: ومن الله أستمد العون والصواب، أولا الآنية النفيسة يجوز اتخاذها، وبه قال الحنفية وهو قول المالكية والأظهر من قول الشافعية وهو مذهب الحنابلة وهو الراجح، يعني قول جمهور أهل العلم أنه لا بأس استعمال الآلات الآنية النفيسة الغالية الثمن التي تستخرج من البحر. ثانيا عظم الحيوان البحري يجوز اتخاذ الآنية منه بناء على طهارة العظم، وبه قال الحنفية والشافعية والحنابلة. ثالثا جلد الحيوان البحري طاهر سواء نزع في حال حياته أو بعد موته. المرجع أحكام البحر في الشريعة الإسلامية وأيضا إسعاف أهل العصر. قال شيخنا ابن عثيمين كما في الشرح الممتع رحمه الله: وما أبين أي أخرج وأبعد من السمك فهو طاهر وحلال وأبين أي فصل من حيوان حي، والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. هذا ما يتعلق بأحكام الطهارة في البحر. قال كتاب الصلاة. السؤال 17: ما حكم الصلاة في السفينة؟ الجواب: الصلاة في السفينة تصح بالإجماع كما في سبل السلام ونيل الأوطار، ولم يقل أحد من العلماء بعدم جواز الصلاة في السفينة، وهذا من اليسر في الدين والحمد لله، ولأن ركوب البحر قد يستمر يوما أو أكثر. السؤال 18: ما حكم استقبال القبلة في السفينة وكيفية استقبالها؟ الجواب: أنه لا بد للمصلي أن يستقبل القبلة في الصلاة، وهذا شرط مجمع عليه عند عامة المسلمين قبل علمائهم، وليس هناك من يقول بخلاف هذا إلا من شذ. وإذا دارت السفينة دار المصلي معها في صلاته كلها، وكلما دارت السفينة دار مع اتجاه القبلة، وهذا الدوران لا يعد مبطلا للصلاة ولو كثر، لأنه في سبيل تحصيل شرط لا تصح الصلاة بدونه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا قول جمع كثير من العلماء سلفا وخلفا. قال العلامة ابن عثيمين كما في فتاوى نور على الدرب رحمه الله: يجب على المصلي في السفينة صلاة الفرض أن يستقبل القبلة في جمع الصلاة، فيدور إليها كلما انحرفت السفينة به إلى جهة غيرها، هذا في الفرض. أما في النافلة فإن تيسر ذلك، وإلا فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى النافلة على الراحلة، وكانت وجهته حيثما توجهت به الراحلة. فاستقبال القبلة شرط لا يسقط هذا الشرط إلا في حال عدم القدرة، إلا في حال عدم القدرة. فإذا لم يستطع الدوران في أثناء دوران السفينة ويخشى أن يسقط البحر فيغرق، هذا قد يقع أنه إذا دار في أثناء دوران السفينة يخشى أن يسقط البحر فيغرق، ففي مثل هذه الحالة نقول له صلي إلى أي جهة، صلي إلى أي جهة إذا لم تستطع. قال الله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. وهنا مسألة: ما لو دار الأمر بين أن يصلي المصلون جماعة إلى غير القبلة وبين أن يصلوا فرادى ويستقبلوا القبلة، ماذا يفعلون؟ نقول استقبال القبلة شرط والجماعة واجب، فيترك الواجب لأجل تحصيل الشرط. يصلون فرادى، إذا استطاعوا أن يستقبلوا القبلة فرادى يصلون فرادى، أما أن يصلوا إلى غير القبلة لأجل تحصيل الجماعة فهذا غير صحيح، لأن استقبال القبلة شرط، وإذا لم يستقبلوها فإن صلاتهم تبطل. وأيضا هناك مسألة: ما لو دار الأمر بين أن يصلي في السفينة ويحصل له ما يحصل من المشقة في استقبال القبلة، وبين أن يؤخر الصلاة قليلا إلى أن يخرج إلى البر ويصلي براحته، لا بأس يؤخر الصلاة ما دام أنه لا زال في وقتها، يؤخرها لأجل أن يصليها في البر بسكينة وبطمأنينة. يقول السؤال 19: ما حكم القيام للصلاة في السفينة؟ هذا كما سمعتم في الفرض استقبال القبلة، أما في النافلة فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته حيثما توجهت به. الجواب: يجب أن يصلي المصلي في السفينة قائما على الراجح من أقوال أهل العلم في صلاة الفريضة، وإن عجز عن أدائها قائما صلاها قاعدا، خشي أن يسقط نقع صلي جالسا. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفينة فقال: صلي فيها قائما إلا أن تخاف الغرق. صحيح رواه البيهقي عن ابن عمر، رواه البيهقي في السنن وصححه العلامة الألباني كما في صفة الصلاة. قال الإمام النووي رحمه الله: أجمعت الأمة على أن من عجز عن القيام في الفريضة صلاها قاعدا ولا إعادة عليه. أما صلاة النافلة فقد نقل النووي رحمه الله أيضا الإجماع على جواز صلاتها قاعدا بغير عذر كما في شرح صحيح مسلم. فإذا صلى النافلة جالسا، إن كان صلى جالسا لأنه لم يستطع القيام فله الأجر كاملا، أما إن صلى جالسا النافلة وهو يستطيع أن يقوم فله نصف الأجر، فله نصف الأجر. إلا النبي صلى الله عليه وسلم فإنه إذا صلى النافلة جالسا لغير عذر يكتب له الأجر كاملا، كما جاء هذا في صحيح الإمام مسلم. قال الشيخ باموسى حفظه الله: قلت والخلاصة أن صلاة الفريضة في السفينة مثل صلاة الفريضة في البر من ركوع وسجود وقيام واستقبال قبلة، ولا يسقط شيء من هذه الأركان إلا مع العجز، كما في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه الإمام البخاري وغيره. طيب، نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله ما بقي في درس قادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا.
قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.